الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا ند ولا مثيل له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا عند نهاية ما عنون به المصنف في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم الحبشة التي يسموها الهجرة الأولى، وذكر في آخر الباب وقفنا عند مزاعم المستشرقين في ما يتعلق بقصة الغرانيق، وثبت أنها لا تصح ولم تثبت على طريقة أهل الأثر، وبها طعنوا فيما أرادوا الطعن فيه، وهذا تنافى مع أساسيات العلم عند المسلمين. وأما عن سجود المشركين، لعل سجود المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم لما قراهم من خوف ودهشة وهم يستمعون إلى أخبار هلاك الأمم السالفة، وهذا ما نص عليه الألوسي في تفسيره المعروف بروح المعاني. ثم وقفنا عند الهجرة الثانية إلى الحبشة. قال المصنف: ثم بلغ المسلمين وهم بأرض الحبشة أن أهل مكة أسلموا، ورجع ناس منهم عثمان بن مضعون إلى مكة فلم يجدوا ما أخبروا به صحيحا. وهنا أثر الإشاعة، قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، ودائما الإشاعة إذا أثيرت وثارت تكون لفتنة مرغوبة، إما أن تكون إيجابا وإما أن تكون سلبا، تمام؟ ولذلك التروي في قبولها في غاية الأهمية. أنت ما بتشهدفها مجرد شيء بيشاع، خبر بيزاع، يبقى التروي فيه بتقرأ إن الدل على صدقه أو عدم صدقه عندنا أتحرك، وإلا فليس كل ما يثار يترى. قال: ثم بلغ المسلمين وهم بأرض الحبشة أن أهل مكة أسلموا، فرجع ناس منهم عثمان بن مضعون إلى مكة. طبعا قوله فرجع ناس، يبقى كل إيه؟ كل ما رجعش، في من رجع وفي من لم يرجع، فلم يجدوا ما أخبروا به صحيحا، وده بيدل على خطر الإشاعة وترجها كما قلت. فرجعوا وصار معهم جماعة إلى الحبشة، وهي الهجرة الثانية. الهجرة الثانية يبقى رجعوا على إثر الإشاعة، ثم رجعوا بعد ذلك لما وجدوا الذي أخبروا به لم يحدث. والهجرة الثانية كما وصفت بذلك، وسرد ابن إسحاق ومحمد ابن إسحاق صاحب السير أسماء أهل الهجرة الثانية، وهم زيادة على 80 رجلا، مش هضر معاه، ذكر الأسماء هم أو أكثر، 80 60 70، المهم من الحدث إيه موجود وما يترتب عليه من فقه في هذا الأمر، والخلاف في ذلك لا يضر، وده بيتمشى فيه في هذه الحالة. وقال ابن جرير الطبري: كانوا 82 رجلا سوى نسائهم وأبنائهم. قلنا الخلاف إيه؟ لا يضر، مش مشكلة، لكن الحدث حصل، والمقصد منه أو المراد هو المقصود. وقيل إن عدة نسائهم كانت 18 امرأة، أيضا لا يضر، وده اللي ذكره حافظ ابن حجر فتح الباري، لا يضر معنى هذا الأمر، هم الحدث حصل. لقد ذكر ابن إسحاق دواسع الهجرة الثانية، فقال: فلما اشتد البلاء وعظمت الفتنة تواثبوا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الفتنة الآخرة التي أخرجت من كان هاجر من المسلمين بعد الذين كانوا خرجوا قبلهم إلى أرض الحبشة. وده اللي ذكره ابن إسحاق في السير. انه لما اشتد البلاء وعظمت الفتنة. يبقى ده السؤال الذي يفتح، لماذا يهاجر المهاجر من بلد الى اخر؟ ده السؤال، يعني فرارا من سوء الى حسن ولا من سوء الى اسوأ؟ ادي جزئية لعلم، لصلاح، لفجور، لعلاج، لمال الى اخره، صحيح؟ والا فكل وطن اولى باهله. لماذا الهجرة من وطن المنشأ الى غيره؟ ولذلك لما ائمة المسلمين رحمه الله تعالى ضبطوا الامر في مهاجرة المسلم من وطنه الاصلي المسلم الى بلد لا سيما غير مسلم، وضعوا لها شروطا، ومن هذه الشروط لا يتنزل المسلم عن مبادئ دينه في تلك البلد. يبقى يخشى الفتنة من اتجاهين، فتنة اللي هو الشهوات وفتنة الايه؟ الشبهات، تمام؟ ثم لماذا يهاجر؟ والأصل عنده الدين، الدين، حفظ الدين، حفظ النفس في ذلك، عندئذ يجوز. أما مجرد الهجرة لأجل حياة دنيا فقط لا غير، فهذه إساءة للمسلم ولدينه. ثم لا يجوز للمسلم بحال أن يفرط في أصول دينه ومبادئ دينه لدعاوى باطلة على أنه أنا أقمت في بلاد كافر، يبقى يجوز أعمل في محل فيه بيع خمور وإيش الكلام ده كله بتعليلات عقلية لا تجوز، ثم يعزو الأمر إلى أنه قال بعض السادة الحنفية لا هذا الكلام أبدا. أي قول لابد من مرد الأمر فيه إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن المسلم من ضر مفسد وجلب مصلحة حيثما نزل الدين نازلة، فأي مكان يعلو بدينه. ودائما نقول أن المسلم في أي مكان كان لابد أن يكون دعاية لدينه، مش بقول دعوة، لا بقول دعاية، لأن الدعاية إيه؟ أشد وأعم، صورة الدين في أي مكان، بقول دعاية لدينه بسلوكي، بأدابي، بأخلاقي إظهارا، لكن أغض الطرف عن ديني في وسط أهل كفر والإلحاد ليس بالأجل أتماشى مع المجتمع، هذا طبعا فقه باطل لا يحل بحال، مخالف لثوابت وأصول هذا الدين الحنيف. قال: لقد أرسلت قريش عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة يحملان الهدايا إلى النجاشي وبطريقته، ليه؟ لتقليبه. شوف، راحوا على الرأس ليقلبوه. فقابل النجاشي طالبين إليه إعادة من هاجر من المسلمين، فأرسل النجاشي إلى المسلمين فسألهم عن دينهم. طبعا إذا نظرنا إلى أصل المسألة نجد أنه هذا فيه توكيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء. فهذا جند من جنود الله الذي قال على لسان النبي: إن قلوب بني آدم كلها بين أصابع الأصابع. الحديث أن رب عمرو، تمام؟ فمن أراد الله ودين الله فليلتجئ إلى الله جل وعلا، عندئذ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. يحفظ من حفظ دينه. ودين الله المأثور في الوحي، في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بفهم السالفين الأخيار من الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان. فأرسل النجاشي إلى المسلمين فسألهم عن دينهم، لم يلتفت إلى هذه الهدايا التي قدمها عمرو وعبد الله لتقليبه، بل كان عدلا، نقول أراد الله به خيرا فكان عدلا على ما طلبوه وفيما طلبوه باللجوء إلى أصحاب الطلب الذي طلبوه عمرو وعبد الله. فقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: أيها الملك، كنا قوما على الشرك نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم. انتبه من هذه الايه المعايير، هذه المعايير التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة وداعه مودعا: كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع. شو بقى الكلام؟ فجاء قال للملك: كنا قوما على الشرك. النبي جاء بالتوحيد: نعبد الأوثان، نعبد الرحمن. الآن يعني سابق ولاحق، هذه رسالة الرسول. كنا على الشرك، جاءنا النبي بالتوحيد. كنا نعبد الأوثان، جاءنا النبي بعبودية الله الواحد القهار. ونأكل الميتة، نستحل المحرمات فنهانا عن ذلك. ونشيل الزوار، نعرف حق الزوار، هذه محاسن تمام. ونستحل المحارم، لا نحرم المحارم. فكل ما حل الله حلال وكل ما حرم الله، وهذا حديث النبي إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. ومع ذلك وضع القاعدة: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يقول: بعضنا من بعض ونستحل المحارمة، بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها. بل حبر النبي صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. لفظ الآخر: لا يشير أحدكم إلى أخيه بسلاح. الشيخ الآخر حسب ورد في الصحيحين حسب هريرة: لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: بعضنا من بعض في سفك الدماء وغيرها لا نحل شيئا ولا نحرمه. فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه، نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده لا شريك له، ونصل الرحم، ونحسن الجوار، ونصلي، ونصوم، ولا نعبد غيره. ده الدين في كلمتين محاسن. تبدأ شيء بيمشي مع الفطرة السليمة وبينقض الفطرة الخبيثة، نعم هذا الدين إذا كان صالحا مصلحا في البلاد والعباد، صحيح؟ فقال: هل معك شيء مما جاء به، أي هذا النبي؟ يبقى فيه أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعة الله. فقال: هل معك شيء مما جاء به، أي هذا الدين؟ وقد دعا أساقفته فأمرهم فنشروا المصاعب حوله. فقال جعفر: نعم. قال: هلم فاتل علي ما جاء به. فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد، مطلع سورة ايه مريم. فبكى والله النجاشي، يعني دي محاسن ما يقال في عيسى وامه بخلاف ما يقولون في رأي دينهم. يقول: فبكى والله النجاشي حتى اخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم. حتى أخضل خضلا، اللي هي ندي وابتل. خضلت لحيته يعني ابتلت ورطبت من بأثر ايه البكاء، شدة البكاء تمام. حتى أخضل لحيته يعني ابتلت ورطبت بسبب البكاء. وبكت أساقفته حتى أغضلوا أيضا مصاحفهم. ثم قال: إن هذا الكلام لا يخرج من المشكات التي جاء بها موسى. وده بيدل على أن دين الله واحد تمام، لأن المعين والمصدر واحد، إنما يأتي الخلل بالتلاعب تمام. والله عز وجل حفظ دينه من التلاعب. فإن نحن وإن له لحافظون، الحمد لله. جعل حفاظا لقرآنه لكلامه، جعل حفاظا لسنته، واللهم لك الحمد. فلم يتغير فيه شيء بل أي شيء، فكله محفوظ والحمد لله. ثم قال: إن هذا الكلام لا يخرج من المشكات التي جاء بها موسى. انطلقوا راشدين، ما التفتش بقى للرشوة اللي جاي الأجل ليه، لأنه الحق وافق صدرا
ألوفا يريد الحق. يبقى الله عز وجل مع الصدق والإخلاص، كن واضحا صادقا مخلصا، عندئذ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولذلك كنا نستأنس بكلمة حذيفة بن اليمان، إن دين الله طريقه واحد فإياك والتلون فيه، من جنس قول أيها النبي بلغ ما أنزل من ربك، ما أنزل لا تتلون ولا تتلاعب فيه، فعندئذ فأنت على طريق الحق، فمن تلون تلاعب فيه ودخن فيه فليس له عند الله عز وجل عصمة. يا أيها الرسول بلغ. نعم، الله مع الصدق والإخلاص. أعز دين الله فأعزهم الله، كانوا صادقين. من يعلم الصدق؟ من يعلم الإخلاص؟ هذه. وعندئذ دائما أقول لم ولن تعر أبدا ما دمت مع الأثر، مع الأثر، مع الواحد. قال: ولما أخفقت محاولة وفد قريش في استعادتهم، اللي هم استعادة مين؟ الهجر إلى الحبشة. أثار عمرو بن العاص في اليوم التالي موقف المسلمين من عيسى عليه السلام، وده دايما أهل البدع أو أهل السوء وأهل الباطل ما بيهمدوش. هتلاقي اليوم خلاص شوية، اليوم التاني بفكره في مكيدة تانية وثالثة ورابعة، ما بيهمدوش لحالا ولا مآلا، لحالا ولا مآلا. يعني يجدون معلوم على الباطل، انهم يجدون ويجتهدون في ايه؟ في رسالتهم الباطلة. فأهل الحق احوج الى ذلك، صحيح؟ هذه هي قرينة على طريقة المفهوم والمنطوق. ولما اخفقت محاولة وفد قريش في استعادتهم، أثر عمرو بن العاص في اليوم التالي موقف المسلمين من عيسى عليه السلام، فقال للنجاشي: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. طبعا ده عمرو قبل إيه؟ قبل الإسلام. أدي وشاية مرة ثانية: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. خلاص مش هنخلص، تعالوا مرة ثانية. فأرسل النجاشي إليهم فسألهم عن هذه بوشاية، فقال له جعفر: نقول هو عبد الله ورسوله وكلمته وروحه ألقاها إلى مريم العذراء البتول، وليس ولدا لله، وليس سن الثلاثة، وليس بل هو عبد الله ورسوله. فقال النجاشي: ما عدا عيسى بن مريم مما قلت هذا العود، ها؟ الايه؟ اي نعم، ما عدا عيسى مقت هذا العود. واعطى النجاشي الامان للمسلمين، ادي المره الثانيه اخطر، فاقاموا مع خير جار في خير دار كما تقول ام سلمة رضي الله عنهما. وهذا طبعا عند ابن اسحاق سير له باسناد حسن الى ام سلمة رضي الله عنها، ولعل عائشة رضي الله عنها التي حكت خبر نجاشي مع عمه سمعت ذلك من ام سلمة، وعندئذ لا يضر فهو صحابي عن صحابي. اشار الى انه روايه احمد في المسلم عيد المسعود ده طبعا ضعيف، فيه حديث ابن معاويه يصح حديث الاعتبار فقط في عند ابن ابي اسحاق ومدلس، ومسك مضطرب يجمع اخبارا تتصل بالرجله الثانيه فعلى الرجله الاولى، وظهروا ان ابا موسى هاجر من مكه الى الحبشه ما يخالف ما في الصحيح. وعلى مثل هذا يكون هذا الذي عند احمد مع ضعف الاسناد يكون هنا منكر المتن الاضطرابي ومخالفته للثابت الصحيح، فعلينا بما ثبت وبما هو من غير مخالفة. قال المصنف: ونذكر رواية صحيحة أن القسيسين والرهبان الذين حضروا مجلس النجاشي وسمعوا القرآن انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق، فأنزل الله: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يقول إن مبادرة قريش لإرسال وفد لاستعادة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة تدل على إدراكها لخطورة الموقف، إذا ما حصل المسلمون على مأوى لهم يأمنون فيه. إن مبادرة قريش لإرسال وفد لاستعادة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة تدل على إدراكها لخطورة الموقف. إيه خطورة الموقف اللي قالهم؟ أي هم عاوزين يحجموا دعوة الإسلام، وده مش هيكون بنص القرآن، تمام؟ فالذي أرسل عيسى أرسل موسى أرسل محمدا الله رب العالمين، لكن لو آمنوا لعلموا، تمام، بنص سورة الأنفال والتوبة وغيرها. فمهما قالوا لا بالمال نافع ولا بالكلام نافع ولا بالكتابة نافع لن يستطيعوا، ولو شاء ربك ما فعلوه، لكن الله عز وجل خلق الخلق لعبوديته سبحانه وأراد أن يعز الإسلام وأهله، فلم ولن يستطيع. لكنها المحاولات الباطلة دائما أمام الحق، محاولات السوء أمام الحق، ولابد في النهاية ينتصر الإيه؟ ينتصر الحق. ما هو ده انزل يدل على ان في المشكله من اتجاهين. الاتجاه الاول كذلك وجدنا اباءنا، ودي خطوره انه لا امشي على طريقه الاباء وجدنا اباءنا. طب خلاص وجدت اباءنا وليغفر الله للاباء، ها نفس اللسان يعني. حتى الان اذا اردت ان تدفع مخالفه شرعيه منصوص عليها يقول لك يا اخي احنا طلعنا هنا ابانا واجلدنا عليها، خلاص دي سيمفونيه المفروض تكون اتلغت، لكن دي من اثار اللي هي المنتهك الصلاحيه من قبل. يبقى ما دام جت ذريه محترمه وعرفت دينها وعرفت الصبر والحق، يبقى الايه؟ يبقى اولا الجري على مبدا التغيير برفق ورحمه، ودايما يكون لسانك رد بيه القران بسنه النبي صلى الله عليه وسلم في البيان وليس بقال فلان وقال علان. دائما يا اخي حبيب يكون معتمدك فين؟ قول الله وقال الرسول ومن الذين فهموا دين الله على اصول الاصحاب ومن تبعهم باحسان. اياك ان تتكلم بلسان شيخ فلان قال وفلان قال، لا ده كلام الفشله. ان هات تتكلم بكلام شيخ فتكلم بمستند الايه؟ بمستند الشيخ. يبقى انت عندئذ متبع ولست مقلدا. اذا تكلمت بكلام الشيخ هيلزمك انك تعرف مستند الشيخ، عندئذ ان تتكلم بمستندي وليس بي كلام. اذا اردت ان ترجع الفضل لاهلي فبارك الله فيه، بس بعد ما استوى على الاصل تكلم به الايه؟ الشيخ. لكن اجل مجرد ان الشيخ قال والشيخ قال والشيخ قال هتقع في الهويه كما حدثت ومرت بنا البلاد في هذه الأشياء. الشيء الثاني الكبر عن قبول الحق، صح؟ الكبر. وهو هذا عمر أسلم كله، تمام، وعز الله عز وجل بهم الإسلام. فالإيمان تجد المصابمات ولتصبر وتحتسب، فإن وجدت العنادة تعتزل خلاص. لكن في البداية اصبر واحتسب بالسلاح اللي معاك. السلاح الوحي، قال الله صح عن رسول الله بفهم السلفين الأخيار من الصحابة والذين تبعوهم بإحسان إن كان شيخ والله بيتكلم بهذا اللسان على العين وعلى الرأس بيخلف هذا الكلام لعين ولا رأسه بنقصه، صحيح؟ هذه. فلذلك نحن تبع الوحي ولا الشيخ؟ تبع الوحي. فإن كان الشيخ يتكلم بالوحي فأهلا به ومرحبا، فنحن له تبع بما هو عليه من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وخير برهان على ما أقول. الفوضى اللي عمت بها البلاد والآخر فضت على لا شيء، لأن اللسان كان على غير هذا الأصل، بل كان مجروما بهذا الأصل وليس كذلك. فهنا ملمح يقولون إن مبادرة قريش الإرسال وفد لاستعادة المسلمين المهاجرين إلى الحبشة تدل على إدراك لخطورة الموقف في الحال والمآل إذا ما حصل المسلمون على مأوى لهم يأمنون فيه. والحصول أو عدم الحصول ده بيد من؟ بيد الله عز وجل. ما هي إلا أسباب، ما هي إلا أسباب ذكرها رب العالمين وحتى إليها وأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن شاء ذهب ومن لم يرغب جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال والحبشة نصرانية. ثم إخواني أنت تلحظنا في شيء جميل أوي، شيء جميل يمكن ما محتاجاني الآن. الرأس فرت في البداية ولا الرأس ثبتت ومحى من يعملها؟ مش انت بتلاحظ الملحظ الجميل ده؟ انت راجل صاحب دعوة حقة، طب انا بهرب ليه؟ صح، انا بتكلم وان كان هذا نبي، لكن تلحظ الآن هذا الذي قال له الوحي إن شئت قلت فعلنا، لا أنا هبقى على أصل دعوتي. فالرأس موجود والذين يفرقهم على أصولي يبقون حوله، فاللي قادر قادر واللي مش قادر قال له ارحل للمكان الفلاني فيه من يكن لك رق. صح، لكن تجد دائما أصحاب الأفكار يفرون ويوحلوا أتبعهم اللي هم مشوا في مرزول أقوالهم وأفعالهم، ينعمون في بلاد يطعنون في بلادهم ويسيبوا الأفراخ اللي فرقوها يشالين الطين. يبقى ده غباء ولا ده ذكاء؟ صح؟ طب خلاص تعالى، أنت رجل بتقول تعز الدين، اجلس في المعمعة اللي أنت بتربي فيها عزة الدين. صح ولا لا؟ مش كلام منطقي ولا مش منطقي؟ كلام منطقي، لكنها ملامح من سيرة الرسول. نعم، قال والحبشة نصرانية وملكها عرف بالعدل وهي قريبة من مكة، وكل ذلك يشكل خطرا على قريش في المستقبل. قال ومما يبعث على العجب والإكبار لموقف المهاجرين بيانهم لعقيدتهم في عيسى عليه السلام بصراحة ووضوح. رغم مخالفة للنصرانية السائدة في الحبشة. طب لماذا التخفي ولماذا التوري ما دمت على حق وعدل؟ صح، والحق والوحي عدل. يبقى هنا هناخد قاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الرجل عدل وبيسألك سؤال، أجيب ولا ما أجيبوش؟ انت معايا ازاي؟ يبقى خلاص، يبقى في هذه الحالة عند الرؤية هنا متى، ولذلك اقول لك بقى هنا اخواني اللي هم المفروض ان شاء الله تكون فيكم عندكم دراية باصول الفقه، القاعدة متى يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ومتى لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ده فقه حطها الاثنين مع قدام نفسك كده دائما كده، اقول متى يجوز تأخير البيان وقت الحاجة ومتى لا يجوز تأخير عن وقت الحاجة. انت دي دفق مش هيتكلم فيها ويقضي فيها إلا من كان على أصل في أصول المتمكن وأصل في حديث وعلى المتمكن وفاهم لدينه الحق متمكن، ولا هيخبط. صحيح، هيبقى ده بقى باب الواسع المطاط اللي كل بيدخل فيه بيهيج والاخر اما يطلع لا اما يخرج، اللي هي باب ايه؟ المصالح والمفاسد مطاط. ولذلك اهتم به العز بن عبد السلام في قواعده اهتماما عظيما بعشرات مئات الامثله في هذا الباب، مجلد كامل او مجلد ونص في القضيه دي، مصالح مفاسد. لكن لا عنده اي اصل، لا باصول فقه ولا في علل ورجال الى شيء، ولا حتى يحفظ قران ويعرف ما فيه، ولا حتى بسنه الرسول عبد الله، ولا في مسائل مختلف فيها وغير مختلف فيها ولا قضايا جهلها ومعلوم لك المصلحة والمفسدة. ويقعد يقضي ويفتي في الأمور عجيبة يعني كما وصفت من أكابر ابن عبر وغيره وابن حجر وغيره، هذه من مشكلات ومعضلات المسائل. وبكل بساطة بالكلام ده كل ألاطة يابا في كده. دي بسبب ايه؟ أن لا أرى فيها خوفا من الله ولا رجاء في الله إلا الكبر. وإلا فمن أصولنا أصولها للسنة العلم قبل القول والعمل. فإن تكلم بغير علم في دين أو في مستحدثات ومستجدات وليس على طريق أهل السنة والجماعة. حد عنده خلاف كده؟
بس
عندك اتكلم مش عندك اسم. قال مما يبعث على العجب والإكبار لموقف المهاجرين بيانهم لعقيدتهم في عيسى عليه السلام بصراحة ووضوح رغم مخالفة النصرانية السائدة في الحبشة، فلم يلجأوا إلى مجاملة الأساقفة الحاضرين خوفا من تسليمهم لقريش. طبعا هنا شجعهم مين؟ الله رب العالمين الذي قال فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين بالصدق الإخلاص منجي. يبقى ده في تقرير لقوله تعالى بلغ ما أنزل إليك من ربك صدق الإخلاص أن الله يعصمه كم عصم النبي صلى الله عليه وسلم. فهم خرجوا بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما احنا اتفقنا بقى كلام الشيخ خالد جيد، لكن هو بيتكلم بأصول القاعدة تمام ازاي؟ لكن انه هيجي واحد يقول يا اخي كلمة حق عند سلطان جائز صدق الله العظيم ماشي، او لا قال الله عز وجل لموسى والهارون ايش لما قال لهم روحوا فرعون قال ايه؟ العندية زمان مكان وبعدين قال ايه؟ لعله بس قال قولا حلو بس ده من القرآن مش يخش التفاصيل. لكن لما غابت القواعد في العقيدة والفقه والأصول والحديث أصبح بغبغان بيتكلم بدون ما يعي حال ومآل الأمور. صحيح؟ هذه فلم يلجأوا إلى مجاملة الأساقفة الحاضرين خوفا من تسليمهم لقريش فأحسن الله عاقبتهم وآمنهم في دار هجرتهم. ولكن لا يخفى أن هجرة الوطن تصعب على المرء طبعا مهما كان أنت سيد وطنك. واللي عنده غير كده أتحداك ذهبت إلى أوطان مهما كنت مكرما في غير وطنك فهو تكرم مزيف أو مؤقت، لكن عندما تصطدم هتظهر الحقيقة مهما كنت فأنت في وطنك عزيز. ولكن لا يخفى أن هجرة الوطن تصعب على المرء وهو لا يفعل ذلك إلا مضطرا. إلا إيه؟ إلا مضطرا. وقد كان المسلمون المهاجرون عربا يعيشون بوسط غريب لا تربطهم به وشائب رحم ولا لغة، فضلا عن كونه وسطا نصرانيا يخالفهم في المعتقد إلا النجاشي، فإنه أسلم وورى بإسلامه مع أنه هو القائد الأعلى تمام إلا النجاشي فإنه أسلم وورى بإسلامه أمام قومه. وهذا يتضح من مجادلة أسماء بنت عميس الإحدى المهاجرات الحبشة قدمت مع جعفر المدينة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد قال لها سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. شوف الـ يعني الـ 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 العلوب ايه سبحان الله بالصحبة والسبق ودي العزة تمام وبرضو في جزئية هي بتيجي تفرعات بس ضرورة بتيجي السبق في امتثال ما فيش امتثال السبق بالامتثال حلو السبق بالامتثال ركز بكلمة دي السبق بالايه بالامتثال والسبق بالعلم. اذا في قرينه دل على فضيله الصبر. طب لما يجي صبر الان اتكلم كلمه غابت عنه او اتكلم كلمه غاب لسانه شط قلمه شط لسانه ويجي احد اخوان الفضلاء ودي من محاسن ناصر السنه مش ناصر انصار السنه جماعه لا ناصر سنه النبي هذا الذي اعنيه تمام. فما عندنا مبايعات الا القران وسنه رسول الا الوحي صح. يجي احد اخواني يعترض بشيء او يملي شيء او يقول شيء او يصوب شيء ما بغضبش ولا بقى اقول انت ازاي تقول للشيخ ولا اخلع شفشوف فرق قبل ما اتكلم الشيخ ولا شيل شمشي بالشيخ وقبله ولا اعمل كذا ولا اعمل ايده كذا وقبل وبوس دي كلها طلاسم جور غير معروفه غير معروفه تصوف من نوع جديد تمام. طيب يقوم صبر يقول الاخ بارك الله فيك انت ملتزم من امتى؟ قال هو انا في جيش ملتزم من امتى؟ انا بقول لك ده لم يثبت على الرسول وبنيت عليه كلاما وفقها ومساله بقول لم يثبت. يبقى بكل بساطه اقول لك جزاك الله خيرا. طيب ايه عدم الثبوت او فين او الكلام ده؟ هرجع اقف ده الادب واجيب لك عشرات الامثله على كده من سادات السلفيين صحيح. اول شيء يقول لك هو الاخ بقى انت ملتزم من امتى؟ اخونا بقى من امتى؟ يا عم الملتزم وقت ما ملتزم من امبارح ايه المشكله؟ لا يقول بقى بارك الله فيك اتعلم الاول وبعدين نبقى نقول لا اله الا الله انا بقى لها سنين في الليل. يا دي السنين دي بتصوغ ليك انك تكذب على رسول. انا بديك معلومه بقول لك ده حديث لم يثبت بنيت عليه كتير امور هو لم يثبت اصلا. ده انت خايف تتعمد الايه؟ الكذب على النبي. ده كان حديث ابي قتاده لما قال صلى الله عليه وسلم اياكم ايها الناس. ما قالش بقى مولانا محمود سنه كام وخبره في الدعوه سنه كام وشيء تمام. ايها الناس اياكم تحذير وخطر الحديث عني. فمن تقول علي فلا يقولن الا حقا او صدقا. فمن تقول علي ما لم اقل فليتبوأ مقعده من النار. فين ديت؟ مش كلام رسول؟ يبقى انا اولى به اولى به. اذا وجهت اليه امتثل اقول له جزاك الله خيرا. هذه صحيح؟ وعندي امثله من مش اقول بقى من سادات السلفيين ومشايخ المعاصرين ومشايخ المعاصرين والشيخ ناصر رحمه الله ومن الشيخ ابن عثيمين ومن الشيخ بن باز وشيخ الشيخ صفوت نور الدين بمواقف رحم الله الجميع والشيخ زكريا رحمه الله كذلك في مواقف في هذا الامر سواء كان في نصوص او سواء كان في نصوص تخالف قوانين لغه عربيه. كذلك لما اثبت له الخبر مثلا شيء يخالف قاعده لغويه يقول ما تجيش اقوم فيشككني ارجع للخبر اقول له ده صح من كذا. قال خلاص علينا وعلى الراس اهل الحديث حجه احترام. بخلاف اخر اقول من فضلاء شيوخي والله في الازهر فاحسن فاسمعني في خمس دقائق كده في عقد زواج فبتكلم في حديث عمرو بن الاحوص عند الترمذي اقول فانما هن عوان عندكم. اعترض على كلمه عوان فبعض قال لي لا ما تجيش عوان وطول ما تجيش عوان على بعض الصرف لكن تيجي عوان في الخبر صحه الروايه. وراح وقال لبطاسه قال لا يا عم الشيخ دي لازم تتغير تتغير يا شيخنا عندك انت ما تغيرش من بتاعين انت شيخ عراس اي نعم وقال لك ما تغير غيرت يا عم الشيخ دي قال له غيرت انت ابحث اكثر تغير عندك في بقول لك صحت عن الرسول في كذا من طرق متعدده لغيرها غيرها ازاي وانا بغير هنا في عيش خليه طويل ورفيع انت معاه ازاي؟ ايه لكن صحيح يا الله المستعان. طيب فانه اسلم وبر باسلام امام قومه. قال مع بالنسبة إحدى المهاجرات هي أسماء قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فقالت كلا والله كنتم مع رسول الله يطعم جائعكم ويعز جاهلكم وكنا في دار البعداء. دار الايه؟ البعد والبغضاء في الحبشة وذلك في الله ورسوله. يعني برضو احنا ما خرجنا إلا ابتغاء مرضات الله والرسول ونحن كنا نؤذى ونخاف. لقد فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم
فصل الأمر بينهما بقوله ليس بأحق بي منكم ولهو لأصحابي هجرة واحدة ولكم أنتم على السفينة هجرتان. فعظم الفرق بين مهاجرات. شوف بقى القيادة لما تبقى قيادة جميلة وحكيمة والرئيس أو المدير أو القائد في العمل يقرب بين حكمة الإدارة. حكمة إيه؟ يبقى حكمة الإدارة. حكمة الإدارة. فعظم الفرح بين مهاجرة الإيه؟ مهاجرة الحبشة. طيب خاطر الجميع. وهذه من الحكمة الإدارية في العمل. لقد توفي عبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، فخطبها الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوجها وهي بالحبشة. الإيه؟ البعداء البغضاء اللي هم خرجوا في والبغض اللي دار حوالين، يعني احنا بعدنا ومشينا، شوف دخلنا مع مين؟ الله واحد بس معانا النجاش بينصرنا، والباقي ايه؟ والباقي اعداء يعادونا، اللي جم من مكة معانا، واللي هو في بطانة مين؟ في بطانة النجاش. مهما تقربوا اللي هم هؤلاء الى النجاش الا بالبطانة، ندخله باي مدخل عشان نتكلم علشان الى اخره. فده مبغض بعيد وده مبغض ايه بعيد، الا الرأس هي التي كانت رقيقة على القوم. لقد توفي عبيد الله طبعا عندك في الحاشية، قال مشهور عند اهل المغازي انه تنصر قبل وفاته، وده عند ابن اسحاق في كتاب السير، والواقدي كما عند ابن سعد في طبقات، وقد ورد انه حين حضرته وفاته أوصى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي عند ابن حبان في مرض الزمان بإسناد حسن، لكن عبد الرحمن بن خالد مسافر الفهمي الصدوق قال بزيادته هذه معمر بن يونس عن الزهري، معمر يونس في الزهري ومأوثق منه، ويرى النسائي أن رواية ابن مسعب عن الزهري في طبقة رواية ابن أبي ذئب عن الزهري التي قيل إنها عرض وقيل مناولة دون سماع، لذلك من مسألة الوصية لا تثبت حديثيا. لا هي يعني هو كده بالسرعة دي كده مش هينفع، يعني بالسرعة دي مش هينفع، يعني محتاج إيه؟ محتاج يعني تحديد بشكل أكبر، يعني كده احنا دخلنا في العلل صحيح؟ علل. فلو حد من اخواننا بقى شمر من اهل الاثر بيننا وحب ينقحها يبقى جيد، تمام، بدأت تحرر على قواعد. لا جميل، ما انا عايز بقى دي من طريق ان هو طبعا العرض في السطور كده وفي مساله علل ما تمشيش، يبقى احنا بنعمل شغله اسناد وبنحررها ونشوف الصح فين والغلط منين. يبقى انت اذا نقل اليك شيء من طريق سير وله اصل عندك في المسند، يبقى لازم ايه انخله الاول، يبقى انت كده على شفافيه، بس ما فيش هذه الاشياء. فدي محتاجه تحقيق عقائد العلل. لو اي حد من اخواننا اذا انهم شفافيه فجزاه الله خير. لقد توفي عبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها وهي بالحبشة. زوجه إياها النجاشي ومهرها 4000، ثم جهزها من عنده وبعث بها مع شرحبيل بن حسن، وجهازها كله من عند النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، وكانت مهور أزواج النبي 400 درهم. ينفع أطبق دي اليوم؟ والأمور تغضى على الأعراف والزمان والمكان. يبقى ده حسبنا كل عرف. أنا ليه أنا بقول الكلام ده؟ زمانا ومكانا ما لم يفحش مخالفا للشرع. من تخفيف مهر ومؤنة المرأة. صحيح؟ بعض الاخوه اللي هم عايشين في الوهم، فهو يعني انا اذكر كلمه للشيخ رحمه الله الشيخ صفوة الشباب في خطبه زواج في مسجد التوحيد قديما، وكان بيعقب على مثل هذه الجزئيه، ويقول يعني احنا لا نشدد ولا نقص ولا دي ثوابت خلاص، وفي توقيت ذاتي ونفسي ما برميش بيتي. حد عم طرع الكلمة دي؟ ما برمهاش. والشرع أوجب لها النظير الشبيه المثل، لا وأنا أقل من المثل، مثل المثل وأقل، لكن مش معنى كده برميها. هنا بقى بنتعامل مع فطرة الايه؟ الإنسان. انا لا اكون مخيفا قاسيا مشترطا اشي مشددا ابدا في يسر وفي الف، لا سمى اذا كان الخاطب او المريد للزواج رجلا محترما دينا، اقول ايه رجلا محترما دينا، تمام، مش بس يهمني لازم اخته منتقبه وحافظه القران وتقيم الليل، اخ محترم ملتحى ويقيم الليل، قل لي انا بقى اقول الان، لكن ده على جنب دلوقتي حسيت علمني من الاخوان، لان هنا عندي المراره ملتهبه شويه، تمام؟ ايه؟ عندي رقم سهل، فعايز نخلي ايه؟ اركن دي على جنب الآن، أقول أخ محترم بين عنده ديانة إلى آخره، فإذا لم تصنع فيه هذه شيئاً فلا لست بحاجة إليه. أنا تربيت على كده، وهذا الشيخ الذي أملى عنه هذا كان يقول دايماً زمان، وبعض اللي هم في أقراني اللي مات منهم واللي عايش كان يزعلوا من كلمة الشيخ، الشيخ بيتكلم وبيتكلم الإخوة. يا ابونا أنا مش بس عايز أركب العدة وخلاص. أطول لحدة وأكسر صبغ المشواخ مترين وماشي أعمل كده خلاص، وأنا مخالف لصاحب الهادي أصلا. صح؟ هذه هي. بل أنا أولى مع العلم، كل بني آدم خطاء. لكن إذا لم يتراجع أمثالي وأمثالكم، إذا لم يتراجع عن الخطأ من يتراجع؟ دي عدالة مش عدالة؟ فيقول المقصود، يقول لماذا لم تكن بناتنا أعز وأكرم، انتبه، مع الرحمة ومع اليسر ومع إقامة دين الله بحق. يبقى هنا في ايه؟ معين. يروح واحد يخطب يا عم الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم ده السبب في التداخل، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر اليوم واليوم والشهر والاثنين لم يقعد في بيت النبي نارا، ويبقى معاه، يعني ده أفهم مغلوطة مستفزة، معاه وجلدة، ده هدي رسول؟ مستحيل. أو يقول يا عم الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم لم يمهر كذا أو أمهر كذا وختم من حديد، ده عايش فين؟ في كوكب تاني، وهو كده بيظن أنه بيقيم لشرع له وزنة؟ لا أبدا. أنت أطلب الرحمة، أطلب الرحمة، يبقى الحق أن يكون رحيم محترم مهذب إلى آخره، ميسر وليس معسرا إلى آخره. فدي بس ملمح مهم، لأن البعض عندما يقرأ مع نفس ذاته بدون شيخ ربيه على الأصول والقواعد والحال والمآل والمصالح والمفاسد، يفهم مفاهيم خطأ، يفهم مفاهيم خطأ، اللي هو عايش مع أن يكون شيخ بيسلفي، يعني بيتعلم بذاته، يعني مش هذه الحاجات يعلمها. وقد هاجر معظم مهاجرة الحبشة إلى المدينة بعد استقرار الإسلام فيها، وتأخر جعفر بن أبي طالب ومعه إلى فتح خيبر سنة 7. قال لقد انضم إلى المسلمين في الحبشة أبو موسى الأشعري مع جمع من قومه بلغوا 53 رجلا، وكانوا قد ركبوا سفينة يريدون الهجرة إلى المدينة حين بلغهم استقرار الوضع فيها لصالح الإسلام، فألقتهم الرياح إلى الحبشة فالتحقوا بالمسلمين ومكثوا معهم إلى أن عادوا جميعا إلى المدينة حين افتتح المسلمون خيبر. وانا بقى اعطيك المسند احمد و 6427 مصدق الحاكم 281 فتح الباري 7 على 234 وصحيح البخاري فتح الباري شرحه وشرح المنهاج شرح مسلم في تفاصيل هذه الاشياء واصولها عنده في صحيح قول النبي
صلى الله عليه وسلم بدأ المصنف في إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ابتداء قال لم تصح رواية في تحديد وقت إسلام عمر بن الخطاب بدقة. المهم أن أسلموا ما أسلمش خلاص ما تلزمون. فالمهاضرات حول بقى أن نحن نضيع وقت فيه إمتى ومش إمتى وده قبل ده بعد نصف لا. المهم أنه إيه؟ أنه أسلم وعز الله عز وجل به الإسلام بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم به. إسلام عمر قال لم تصح رواية في تحديد وقت إسلام عمر بن الخطاب بدقة، ولكن ابن إسحاق جعل إسلام عمر بعد هجرة الحبشة، وذكر من وجه آخر أنه عقد هجرة الحبشة الأولى، يبقى بعد هجرة الحبشة، وذكر من وجه آخر أنه عقد هجرة الإيه؟ هجرة الحبشة الأولى. وطبعا سبق أن هجرة الحبشة الأولى كانت في شهر رجب، صحيح؟ سنة 5، تمام؟ وتحدد رواية الوقدي إسلامه في ذي الحجة السنة 6 من البعثة. طبعا إن كان المقصود هجرة الحبشة الثانية فبين القولين إنها يكون تلاؤم، وإلا فبينهما تغاير، تمام واضح. وعندئذ إذا كان التغاير لابد من تقديم رواية ابن إسحاق على رواية مين؟ على رواية الوقدي. قال وهو ابن 26 سنة. كما تحدد روايات الوقدي أن عدد المسلمين كان 40 أو 50 أو 56، منهم 10 نسوة أو 11. وكان عمر رجلا قويا مهيبا، وكان يؤذي المسلمين ويشتد عليهم. قال سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل هو ابن عم عمر وزوج أخته فاطمة بنت الخطاب، والله لقد رأيتني وإن عمر لم وفق على الإسلام قبل أن يسلم. وهكذا، وده طبعا عند البخاري، وهكذا ربط عمر سعيدا بسبب إسلامه ليصد عن دينه، ده عمر اللي هو أسلم، ولكن شدته الظاهرة تكمن خلفها رحمة ورقة. فقد أخبرت أم عبد الله بنت أبي حثمة وهي من مهاجرة الحبشة، قالت والله إنا لنترحل إلى أرض الحبشة، وقد ذهب عامر بن ربيعة كما في الرواية، عامر بن ربيعة في بعض حاجاتنا، إذ أقبل عمر بن الخطاب حتى وقف علي وهو على شركه، وكنا نلقى منهم البلاء، منه البلاء أذى لنا وشدة علينا، فقال إنه للانطلاق يا أم عبد الله، فقلت نعم والله لنخرجن في أرض الله، آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله مخرجا. فقال صاحبكم الله، ورأيت له رقة لم أكن أراها، ثم انصرف وقد أحزنه فيما أرى خروجه. قال فجاء عامر وابن ربيعة بحاجتي تلك، فقلت له يا أبا عبد الله لو رأيت عمر آنفا ورقته وحزنه علينا؟ قال أطمعت في إسلامه؟ قلت نعم. قال فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار وخطاب. قالت شوف الكلام، لا يدري أحدكم بما بما يختم له، ودي قرينة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. يعني وصل بي الحال أن يقال بها كذا، لو الحمار أسلم ده مش هيسلم. طب الآن أسلم عمر، يبقى صحيح إن قلوب العباد بين أصبعنا صبرا يقلبها حيث يشاء. هذه فلا نسأل أبدا على رحمة رب العالمين، ولا نسأل أبدا من رحمة رب العالمين، بل نسعد برحمة الله عز وجل الذي قال نبيه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قال فلا يسلم الذي رأيت حتى يسلم حمار الخطاب. قالت يائسا منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الإسلام. ويبدو أن حدث المرأة، الحدث يعني الظن، التوقع، التخمين إلى آخره، لكن هنا أصابت ويبدو أنه أن حدث المرأة كان أقوى، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن ينصر دينه به، وده مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عمر انقلب من الشدة والغلظة إلى اللين والرفق والرحمة، إلى أن دخل في الإسلام فعز الله عز وجل به دينه، فاستجاب الله دعاءه فأسلم عمر. هذا ليس بعزيز على الله عز وجل، فالله يهدي من يشاء. فاستجاب الله دعاءه فأسلم عمر، فاعتز به الإسلام، وصلى المسلمون بالبيت العتيق دون أن يتعرض لهم المشركون. قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ده عند البخاري بعض المذكور عندك بأزيد في فضائل الصحابة مناقب عمر، رقم الحديث 3864. العزو الأول 741 فتح الباري، العزو الثاني 177 جزء 7، مناقب الأنصار إسلام عمر 3863. يبقى فضائل الصحابة مناقب عمر، رقم الحديث 3864، العزو الثاني من الفتح مناقب الأنصار إسلام عمر 3863. ده كلام ابن مسعود. وقال أيضا: لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي. ده عند ابن سعد بن الصحيح ومحمد بن عبيد ثقة، وزيادته هنا صحيحة، وهنا الزيادة هنا ثقة، زيادة موضحة مبينة. يبقى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي، لأن طبعا بقى في معاداة، صحيح؟ واللي يتكلم يروح يتكلم مع عمر، اللي عنده شجاعة يروح يتكلم مين؟ عمر. هما الآن في ركن مين؟ ركن عمر. خلاص، إذن هذه الزيادة زيادة موضحة ولا تعد من الشذوذ، وهذا له قرينة في المؤلبة قلوبهم لما يترتب عليه نفع للدين والدعوة به. وقال: إن إسلامه كان نصرا، إن إسلامه كان نصرا. ده ابن مسعود بسياقات هكذا، وكلها تأتلف ولا تشذ رواية عن الأخرى، عند الطبراني في الكبير بالعدل المذكور بإسناد حسن كما قال. وقال عبد الله بن عباس لعمر حين طعن: فلما أسلمت كان إسلامك عزا، وأظهر الله بك الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عند الطبراني أيضا بعز المذكور عندك بالإسناد ذاته. وقد ذكر عبد الله ابن عمر وهو شاهد عيان ما حدث من رد فعل قريش حين أسلم عمر بن الخطاب. قال: لما أسلم أبي عمر قال: أي قريش، أي قريش، أي قريش أنقل للحديث، ببلغ الرسالة إيه؟ بطريق آخر، يعني مين واحد من الأخبار؟ يعني أنت تبعد مثلا عاوز تبلغ الخبر لمن رأى تعرف أن واحد يأخذ كلمة ويجد يطير، قول اللي أنت عايزه، بلغها من طريق أبي. أبي أبي برضو ده فقه مطلوب، ها؟ إيه؟ ده فقه جيد. أي قريش أنقل للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجمحي. قال: فغدا عليه. قال عبد الله بن عمر: فغدوت أتبع أثره وأنظر ما يفعل وأنا غلام أعقل كل ما رأيت. انتبه، وأنا غلام إيه؟ أعقل، مدرك للأمور دي، مهمة جدا بنستفيد منها في الأخبار والرجال والعلل. وأنا غلام أعقل كل ما رأيت، حتى جاءه فقال له: أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: فوالله ما رجعوا حتى قام جر داء وأتبعه عمر، وأتبعت أبي حتى إذا قام على باب المسجد صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن عمر قد صبى. طبعا ألا إن عمر، ألا طبعا أداة إيه؟ أداة تنبيه، انتبه، عمر صبى. ما معنى صبى؟ ركز دائما الكلمة هذه، صبى يعني خرج من دين إلى دين آخر، كلمة صبى خرج من دين إلى دين، تحول من مكان إلى مكان، خرج من مكان إلى آخر. وهنا المراد هنا أن خرج من دين آبائكم إلى دين إلى دين محمد، تمام؟ طيب، هذا يعني أنه أبطل ما كان عليه وصوب ما ذهب إليه، بدليل الكلمة اللي بعدها. قال إيه؟ قال: ويقول عمر من خلفي كذا، ليه قال الكلمة دي؟ لأن كلمة صلاة كلمة لها دلالة وكلامه صح، لكن لما فهم دلالة كلمة صلاة قال كذاب، يبقى أبطل كلمته هذه تعني أنه أبطل ما كان عليه وصوب ما ذهب إليه. تمام، أنا ما صبيتش، أنا اتبعت الحق. واضح كده الصورة؟ فهذه هي برضو كلمة لها بلاغة. قال ويقول عمر من خلفه كذب، ولكني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وثاروا إليه فما برح يقاتلهم ويقاتلون حتى قامت الشمس على رؤوسهم وطلح فقعد. طلح هنا بمعنى تعب، خلاص مش قادر يواصل. وهنا في مأخذ إخواني أنه الكفرة تغلب الايه؟ الكفرة تغلب الشجاعة، وده عمر عتويل القوم عنتير كما يقولون يعني. تمام، لكن مع الكفرة خلاص تعب. في أيضا أن المعتقد يجري في الجسم جريان الدم في العروق، صحيح؟ أن المعتقد يجري في الجسد كجريان الدم في العروق، ولذا هو رأس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، رأس دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، تربى عليها ورد عليها أصحاب. ومن هنا نقول دائما إيه كلمة عقيدة؟ ما معنى كلمة عقيدة؟ هذا كلام خطير جدا وغاية الأمانة في الثوابت والأصول. ما معنى كلمة عقيدة؟ هي ما يعقد عليه الإنسان قلبه ويعقد، صحيح؟ هذه هي. لذلك تعالى أنا صاحب منهج ومعتقد، صح؟ اللي بيكفر صاحب فكر ومعتقد، اللي بيخرج عن الامور صاحب فكر ومعتقد. لا شك انه كل مخالف لقواعد واصول اهل السنه والجماعه ولصريح اخبار الرسول الذي لا ينطق عن الهوى ابدا، الذي قال فيه رب العين اتبع الا ما يوحى الي. هتجد دائما الرجل الذي يعبد بقره في العصر الحاضر، عصر الرقي الذي يجراه العلمانيون بزعم أن الدين يخلف أو الأسباب الرئيسية في تقويس البلاد في الجهل وعتمة والظلام، لا، اليوم بيعبدوا بقر، برب البقر اللي بتبول وتتبرز بيعبدها، وكل سنة في مغزرة بين المسلمين وبين الهندوس في الهند بسبب بقرة الإله يذبح، صحيح؟ أصبح اللي عايز يضحي يبلغ الهيئة الرسمية إن أنا بضحي عشان يضحي خفته، ديني بيقول كده، لكن يذبح كده على 100 يبقى الأمر مش معدي، مش هيمشي، صحيح؟ بوذا اللي بتصنع لهم الأصنام في بلاد العالم اللي سمع المبدأ حرية الأديان جعلوه دينا، تصنع له الأصنام بوذا صنم حجر مصنوع يحيوه إله معتقد، وتعالى غيره. صحيح؟ إلى اليوم، مش بنتكلم في العصر الظلام كما يقول، لا، إلى اليوم الله واحد أحد فرد صمد، خطورة المعتقد. ولذلك جلس النبي أعواما مديدة عديدة في التربية على المعتقد، الله واحد أحد فرد صمد، محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الرسالة الخاتمة، يلزم كل من سمع بمحمد أن يؤمن به صلى الله عليه وسلم، صح؟ ده معتقد. لذلك المعايير، طيب المعتقد واحد ولا متشكل؟ صح؟ هو واحد. فالمسلمون أصولهم واحدة، معتقدهم واحد. عندما نختلف في المعتقدات لم ولن تلتئم الأجساد أبدا، وده اللي قلته قديما وما زلت عليه حديثا، واللي عنده أرجل أتحداه، لم ولن، إذا تظهرت الأجساد بالالتئام سريعا ما تزول، وده اللي حصل، صحيح؟ هذه إشارة نجد التنبيه إليه. فالمعتقد واحد، مش نجتمع وبعدين بعد كده نصفي، مش هيحصل. من الأول المعتقد واحد، وما فيش عندي في الإسلام أنت على الصغر وده على الصغر وده على الصغر هو صغر واحد سنفونيت وزوبعت كل منا على صغر دي أفكار أهل الرأي أهل المزاج أهل الهوى أفكار مخالفة ليست منهجا أبدا يتلعبون على الشباب الصغر واحد قال الله صح عن رسول الله بفهم السلفين الأخيار من الأصحاب ومن تبعهم بإحسان ميزان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعيار الأساسي للصواب والخطأ فما وافق فهلا ومرحبا وما خالف فلا أهلا ولا مرحبا هو صغر واحد وهو طريق محمد ما أنا عليه وما كان عليه الأصحاب نقف هنا والحديث بقيه.